بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ البلاغ المبين، ترك أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وانتهج منهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا المسجد المبارك، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة المباركة، مسجد قباء. نحييكم في هذه الليلة ومع هذه الكلمة القصيرة التي نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلها دالة لنا على الخير، شاهدة لنا يوم أن نلقى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أن الله جل وعلا رحيم بعباده، وربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن حكمته البالغة ورحمته الواسعة أن جعل سبحانه وتعالى مواسم للخيرات وأزمنة فاضلة شرعها الله عز وجل لعباده، يضاعف فيها سبحانه وتعالى الحسنات ويقيل فيها العثرات. يعرض ربنا تبارك وتعالى في هذه الأزمنة الفاضلة نفحات جوده وكرمه سبحانه وتعالى. فهل من مشمر أيها الإخوة والأخوات إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أُعدَّت للمُتَّقين، أُعدَّت للذين يستثمرون هذه الأوقات ويستغلون هذه الأزمنة الفاضلة فيما يُقرِّبهم من الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: والفجر، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالٍ عشر. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن المراد بالعشر كما روي عن ابن عباس ومجاهد أن الليالي العشر التي أقسم الله عز وجل بها في هذه الآيات هي العشر الأول من ذي الحجة، من شهر ذي الحجة. وهنا فائدة أيها الإخوة، إذا أقسم الله عز وجل بشيء، يقول المفسرون: إذا أقسم الله عز وجل بشيء دل ذلك على عظيم أهميته ومكانته عند الله عز وجل. فالله جل وعلا أقسم بالزمان في سورة العصر، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم بالزمان كله، وتارة يقسم الله عز وجل بأجزاء الزمان، بأجزاء من الزمان، كما قال: والفجر وليال عشر، وكما قال: والشمس وضحاها، وكما قال: والضحى، إلى غير ذلك. لكن هنا مسألة أيضا ينبغي التنبيه إليها، وهي أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، أن الله جل وعلا يقسم سبحانه وتعالى بما شاء من مخلوقاته. أما المخلوق الذي هو أنا وأنت فلا يجوز له أن يقسم وأن يحلف بغير الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. وجاء في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. لأن الحلف أيها الإخوة والإقسام تعظيم على المقسم به، فلذلك ما يحلف الإنسان بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول والنبي، أو يحلف بالكعبة، أو يحلف بأبيه أو بأمه أو بإخوانه أو بعشيرته، وإنما يحلف بالله تعظيمًا لله تبارك وتعالى الذي هو مستحق جل وعلا للتعظيم. فربنا جل وعلا في هذه الآيات أقسم، فدل ذلك على أهمية هذا الزمان وهذا الوقت وهذه الأيام، فقال وليال عشر. قال ابن عباس وغيره ليال عشر المراد بها عشر ذي الحجة، فإذا كان الله قد أقسم بها فيدل ذلك أيها الإخوة على أن هذه العشر عظيمة عند الله جل وعلا. ولذلك قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه عن هذه العشر، والحديث في البخاري وغيره، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. انظروا أيها الإخوة إلى لفظ وكلمات النبي عليه الصلاة والسلام عندما نفى، قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب عند الله من هذه العشر، أو أفضل عند الله من هذه العشر. الصحابة استغربوا من هذه الصيغة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ولا الجهاد، لأن أعظم شيء الجهاد في التضحية بالنفس وبالمال، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله إلا استثناء رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أنت ما مطلوب منك يا أخي ويا أخيتي، ليس لم يطلب منا أن نجاهد، المطلوب منا أيها الإخوة أن نستثمر هذه الأوقات الفاضلة فيما يقربنا من الله جل وعلا. ولذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ولذلك كان أبو هريرة وغيره من الصحابة يخرجون إلى السوق فيكبرون، فيسمع الناس تكبيرهم فيكبرون لتكبيرهم رضي الله تعالى عنهم، لأن المقصود تعظيم الله، تعظيم الله أيها الإخوة. هذه الأيام الفاضلة أيها الإخوة ينبغي ألا تمر علينا ونحن لم نستثمرها ونستغلها في طاعة الله تبارك وتعالى. والأعمال التي قد شرعها الله عز وجل في هذه العشر كثيرة ليس لها حصر أيها الإخوة، منها وهو أفضلها وأعظمها عند الله الحج، وهو أحد أركان الإسلام. قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيها يوم عرفة الذي من صامه كفر الله عنه السنة التي قبله والسنة التي بعده، كما جاء في صحيح مسلم أحتسب على الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذه العشر كان خيار الأمة وسلف الأمة يحرصون على صيامها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما، يوم واحد في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فيوم عرفة أيها الإخوة لغير الحاج يصام، يبتغى بذلك الأجر من الله تبارك وتعالى. هذا اليوم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤي الشيطان أحقر ولا أذل من في ذلك، من ذلك اليوم، لما يرى من تنزل رحمات ربنا تبارك وتعالى على عباده. أيضا أيها الإخوة من الأعمال الصالحة الصدقة، فهي تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى كما يطفئ الماء النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال والصدقة برهان. يقول العلماء برهان يعني دليل على إيمان وصدق هذا العبد الذي يتصدق. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والأعمال الصالحة أيها الإخوة كثيرة جدا كما ذكرت لكم، ولكن أنبه على أمر ينبغي ألا نجهل هذا الأمر. أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل سواء في هذه العشر أو في غيرها أيها الإخوة أن يحرص على تجديد توحيده لله تبارك وتعالى. التوحيد الذي هو سر سعادة العبد ونجاته وفلاحه وعتقه من النار يوم أن يلقى الله عز وجل. والله أيها الإخوة، والله ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بأعظم من توحيد الله تبارك وتعالى. والله لا يكفر ذنوب العبد أعظم من حسنة التوحيد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: لو أن حسنة التوحيد نزلت على جبل من الذنوب صار ترابا. النبي عليه الصلاة والسلام حياته من أولها إلى آخرها توحيد. أول ما بدأ دعوة عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. دعا إلى هذه الكلمة 13 عاما في مكة، ثم هاجر إلى المدينة. فلما هاجر وجاء إلى هذه البلاد، هذه البلدة الطيبة، أنزل الله عز وجل عليه في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: تأكيد بعد توكيد على أمر التوحيد. وفي مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه، يعني قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه من بعده في عزة وحماية وصيانة. يا أخي، علق قلبك بالله عز وجل، إياك ثم إياك ثم إياك أن تلتفت لغير الله تبارك وتعالى في جميع حوائجك، في جميع شؤون حياتك. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تعلق حقيقة بالله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. جدد توحيدك، أكثر من كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، تعلمها واعرف معناها وشروطها. لا إله إلا الله بعض الناس والله ما يعرف معناها. يقول: معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وبعض الناس يقول: لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله. هذا معنى خاطئ. معنى لا إله إلا الله لا معبود يعبد بحق إلا الله تبارك وتعالى. فإذا عرفنا هذا المعنى أيها الإخوة لا نلتفت إلى أي مخلوق، ونعلم أن الله عز وجل قال في كتابه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. مع الأسف أيها الإخوة أن علماء السوء، نسأل الله العافية والسلامة، الضالين في أنفسهم المضلين لغيره، يزينون للناس وللعوام الذهاب إلى الأولياء أو إلى الأنبياء أو إلى الصالحين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. والله ما نصحوهم وإنما غشوهم، والله ما دلوهم على النجاة وإنما دلوهم على الهلاك. لأن الله جل وعلا حذرنا أيها الإخوة، حذرنا من أعظم ذنب عصي الله عز وجل به على وجه الأرض، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. فقال جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا الذنب الوحيد الذي لا يمكن أن يقبل الله عز وجل من صاحبه صرفا ولا عدلا، هذا يساق إلى جهنم مباشرة. لماذا؟ لأنه خرج من ربقة الإسلام ومن دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يقول: ومن أضل، يعني هل بعد هذا الضلال من ضلال؟ من هو؟ ممن يدعو من دون الله. من دون الله أي أحد، هذه نكرة. والعلماء يقول النفي والنهي النكرة في سياق النهي أو النفي تفيد العموم، تفيد العموم، أي أحد.
قل نبي ولي ملك من الملائكة أي أحد يدعى من دون الله لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. طيب ويوم القيامة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا كان الله عز وجل يقول للنبي الكريم وهو أفضل خلق الله وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال أنا سيد ولد آدم وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام، الله يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. أنا أسألكم أيها الإخوة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو بهذه المنزلة يقول مبلغا عن الله لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، بالله عليكم كيف يملك من يقال بأنه ولي أو صالح أنه يملك للناس حولا ولا قوة أو قوة؟ الله يقول في سورة الجن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يا إخواني هذا من خصائص الرب جل وعلا، لا تصرف الدعاء لغير الله، لا تستغيث بغير الله، لا تخاف إلا من الله، لا ترجو إلا الله، إياك أن تلتفت لغير الله عز وجل، لأنك لو التفت إلى غير الله فسألت غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل كشفاء مريض أو رد غائب فقد وقعت في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. يقول الله جل وعلا إن تدعوهم، يعني الغائبين الأموات، أنا أتكلم عن من يدعو الأموات والغائبين، يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. والنهاية قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول هذا، يقول العلماء أن هذه الآية اجتثت الشرك من أصله، خلاص إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. انظروا إلى من يدعون غير الله من بداية وقوع الشرك في بني آدم إلى يومنا هذا، والله ما استجاب أحد منهم لأي داع من هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله عز وجل. الله جل وعلا يقول عن نفسه أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. دعاه بأي شيء؟ دعاه بالتوحيد. قال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم، لأن العبد أيها الإخوة إذا وقع في الشرك ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويفعل جميع القرب والطاعات والنوافل كلها تحبط ويصير صاحبها نسأل الله العافية من الخاسرين. الله جل وعلا ذكر جملة من الأنبياء ثم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت النتيجة ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فما تقرب المتقربون بأعظم من توحيد الله جل وعلا، ولذلك جاء الفضل العظيم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في من وحد الله ولم يشرك به. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله نداً، الند يعني المساوي والشبيه والنظير، دخل النار. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا فضل التوحيد أيها الإخوة، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عتبان بن مالك المخرج في الصحيحين: فإن الله حرم على النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال من مات وهو يعلم، ما قال يقول، لأنه قد يقولها الإنسان وهو لا يعرفها ولا يعرف معناها ولا يعرف ما يخدشها أو يحبطها، وإنما قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في السنن بسند صحيح فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا فضل التوحيد أيها الإخوة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والآن أعطيكم فائدة وأختم بهذا المجلس الذي نسأل الله أن يكون حجة لنا لا علينا. لا إله إلا الله هذه أسهل كلمة ينطق بها اللسان والشفتان. انظروا إلى فمي الآن وأنا أنطق بها، الشفتين أو الشفتان لا تلتقيان من سهولتها. لا إله إلا الله سهلة، يقول العلماء، ولكن أثقل كلمة، أثقل كلمة يقولها الإنسان عند الاحتضار إذا أرادت الخروج، الروح الخروج من الجسد، أثقل كلمة على لسان الإنسان، أثقل كلمة هي كلمة لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فوالله وتالله وأيم الله من كانت هذه الكلمة ديدنه وحياته وتجري على لسانه أن الله جل وعلا لن يخيبه أبدا. في فائدة بس قبل أن تريدون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، في أحد يستغني عن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ في صحيح البخاري سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. فتعلموا يا أهل لا إله إلا الله هذه الكلمة، لا تملوها ولا تنشغلوا عنها ولا تتكاثروا الأوقات في دراستها ومعرفتها والعلم بها وما يضادها وما يخدشها وما ينقصها وما يهدمها، تعلموها. والله لو أمضينا الأعمار في معرفتها، كلمة عظيمة أرسل الله بها الرسل أيها الإخوة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله. فأعظم ما نتكرب به أيها الإخوة في هذه العشرة المباركة فيما ذكرنا هذه الكلمة والتوحيد عموماً، والتوحيد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كما مننت علينا بالصلاة في هذا المسجد المبارك والجلوس في هذه الحلقة التي نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجه الكريم، كما مننت علينا بهذا المجلس، اللهم من علينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بأن نجتمع في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بلغنا عشر ذي الحجة، اللهم بلغنا عشر ذي الحجة، اللهم بلغنا عشر ذي الحجة، واجعلنا فيها من المسارعين إلى كل خير، وأعنا على أنفسنا يا رب العالمين، وتقبل منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم يا حي يا قيوم أحينا على الإسلام والسنة، وثبتنا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا مضيعين ولا مفرطين يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تديم الأمن والاستقرار والطمأنينة على هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، اللهم أدم أمنها واستقرارها، اللهم وفق ولاة أمرنا خادم الحرمين وولي عهده ونوابهم ووزراءهم إلى ما فيه صلاح البلاد وعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.